أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في أدلة القول الثاني وهو عدم جواز تخصيص عمومات الكتاب بخبر الآحاد مطلقا، ووصلنا إلى الدليل الثالث وهو الأخبار الكثيرة والصريحة الدالة على طرح المخالف للكتاب، وبيان ذلك بذكر التالي. المقدمة الأولى: توجد أخبار كثيرة جدا دلت على طرح الخبر المخالف للكتاب، وقد أشار صاحب الوسائل كما في الجزء 27 الباب 9 الصفحة 106 لجملة من هذه الأخبار الكثيرة، وقد صنفها المصنف إلى طوائف. الطائفة الأولى وهي الدالة على طرح الخبر المخالف للكتاب، وهذا من قبيل معتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رسول الله صلى الله عليه وآله إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه، فتدل على طرح المخالف لكتاب الله. الطائفة الثانية: الأخبار الدالة على أن الخبر المخالف زخرف، المخالف للكتاب زخرف، وهذا من قبيل معتبرة أيوب بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف. فيدل على أن غير الموافق للكتاب يعني المخالف زخرف، فهو غير حجة. الطائفة الثالثة: الأخبار الدالة على أن المخالف للكتاب فلم يصدر عن الإمام ولم يقله الإمام عليه السلام، وهذا من قبيل معتبرة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: خطب النبي صلى الله عليه وآله بمنى فقال: أيها الناس، ما جاء عني ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله. فتدل على أن المخالف للكتاب لم يقله النبي صلى الله عليه وآله ولا الأئمة الطاهرون عليهم السلام. الطائفة الرابعة: الأخبار الدالة على أن الخبر المخالف للكتاب يضرب به عرض الجدار. ولم أقف على خبر يمثل هذه الطائفة، ولذا حتى في الحاشية، حاشية الكتاب، تجد إشارة إلى ذلك أنه لا يوجد خبر بنفس هذا التعبير أضرب به عرض الجدار. والأمر سهل إذن، فلدينا أخبار. ولعل المصنف طبعا وقف على ما يمثل الطائفة الرابعة، لكن نحن لم نقف، وعدم الوجدان يا شيخ عاشور لا يدل على عدم الوجود. والمتحصل أن هناك أخبارا كثيرة دلت على أن الخبر المخالف للكتاب ساقط عن الحجية بعبارات مختلفة وبنتيجة واحدة. المقدمة الثانية: إن الخبر المخالف للكتاب على نحو العموم والخصوص المطلق كالخبر المخالف للكتاب على نحو العموم والخصوص من وجه، وعلى نحو التباين من حيث أنه يصدق عليه أنه مخالف للكتاب، فلا تختص المخالفة للكتاب بالتباين الكلي أو بالتباين الجزئي، يعني العموم والخصوص من وجه، بل تشمل حتى العموم والخصوص المطلق، فإن الجميع يصدق عليه مخالف للكتاب. والنتيجة: أن الخبر المخالف للكتاب على نحو العموم والخصوص المطلق ساقط عن الحجية، وبعد سقوطه عن الحجية فكيف يخصص به عموم الكتاب؟ فإن ما ليس بحجة لا معنى لأن يخصص الحجة. ها هذا هو الدليل الثالث، وقد أشار له الشيخ الطوسي في العدة، ويجيب المصنف عن هذا الدليل بأجوبة ثلاثة. الجواب الأول أنه لا يصدق لغة ولا عرفا على الخبر المخالف للكتاب على نحو العموم والخصوص المطلق أنه مخالف للكتاب، وإنما الذي يصدق عليه أنه مخالف للكتاب هو المباين مباينة كلية، أو المباين مباينة جزء إيه، وأما المخالف على نحو العموم والخصوص المطلق فلا يعده العرف مخالفا أصلا، حيث إن العرف يرى إمكان التوفيق بين الكلام العام والخاص والجمع بينهما من دون اعتبار ذلك مخالفة. إذن فهذه الروافة، إذن الخبر المخالف للكتاب على نحو العموم والخصوص المطلق خارج عن هذه الأخبار بالتخصص، فليست شاملة له. الجواب الثاني، سلمنا جدلا بأن الخبر المخالف للكتاب على نحو العموم والخصوص المطلق يصدق عليه أنه مخالف للكتاب، ولكن نقول بأن المراد من عنوان المخالفة في هذه الأخبار ليس المخالفة العرفية، بل مخالفة على نحو خاص، وهي المخالفة على نحو التباين الكلي أو على نحو التباين الجزئي، يعني العموم والخصوص من وجه، وليس مطلق المخالفة. والسر في ذلك هو شيوع وكثرة التخصيص لعمومات الكتاب، فمع هذه الكثرة والوفرة التي هي فوق حد الإحصاء لتخصيص عمومات الكتاب بأخبار الآحاد، يتحتم حينئذ أن يكون المقصود من المخالفة ليس على نحو العموم والخصوص المطلق، بل على نحو التباين أو العموم والخصوص من وجه. هذا يا مولاي الجواب الثالث. إذن بعبارة أخرى، ذكرت في بعض الكلمات. إذن فحتى لو قلنا بأنه لسان هذه الأخبار عاب عن التخصيص، لكن عاب عن التخصيص الأفرادي وليس التخصيص الأنواعي. يعني هذا اللسان وهو الخبر المخالف للكتاب زخرف أو لم نقله لا يقبل التخصيص، لكنه لا يقبل التخصيص بكل فرد فرد. فلا معنى لأن نقول الخبر المخالف للكتاب ليس بحجة إلا في هذا المورد، وأما إذا كان التخصيص أنواعيا يعني نقول نوع الأخبار المخالفة للكتاب إذا كان من قبيل المخالفة على نحو العموم والخصوص المطلق فلا مانع منه. إذا المتحصل أنه يمكن تخصيص هذه الأخبار بهذا النوع وهو الأخبار المخالفة للكتاب على نحو العموم والخصوص المطلق، فهي حجة وغير ساقطة عن الحجية لأجل شيوع وكثرة التخصيص كما جرت على ذلك السيرة المتشعبية. الجواب الثالث، من المحتمل جدا أن يكون المقصود من هذه الأخبار هو أنهم لا يقولون عليهم السلام بما يخالف قول الله تبارك وتعالى في الواقع، يعني مخالفة واقعية، وإلا فما يخالف الظاهر موجود في الروايات بحد فوق الإحصاء. فما أكثر الأخبار الصادرة عنهم عليهم السلام التي تخالف ظاهر الكتاب، من قبيل كمثال يعني مثال من قبيل هذه الآية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فإن الظاهر من الوالدين الأبوين الأب والأم النسبيين، مع أنه في بعض الروايات ما يدل على أن المقصود من الأبوين يعني النبي الأعظم صلى الله عليه وآله والإمام علي عليه السلام، وهذا جزما مخالف لظاهر الكتاب، لكن الواقع ليس كذلك، فإن النبي وعلي أبوا هذه الأمة. وهذا من قبيل مثلا قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فإن من الواضح أن الظاهر من البحرين يعني البحر العذب والبحر المالح، مع أن هناك في الروايات ما يخالف هذا الظاهر ويقول بأن البحرين علي وفاطمة عليهما السلام، وأن البرزخ النبي صلى الله عليه وآله، وأن اللؤلؤ الحسن والمرجان الحسين. إذن فلعل المقصود من أن ما يخالف الكتاب لم يقولوه أو فاضربوا به عرض الجدار أو غير ذلك يعني المخالفة الواقعية وليس المخالفة الظاهرية، فإن المخالفة الظاهرية موجودة في أخبارهم بحد فوق الإحصاء. عمومات الكتاب أيضا بأخبار الآحاد، والتالي باطل، فإنه لا يجوز النسخ بالاتفاق. فالمقدم وهو جواز التخصيص مثله في البطلان، هذا إجمالا. وأما بيان ذلك تفصيلا فبأن يقال بأنه إن حقيقة النسخ ترجع إلى التخصيص، فالنسخ هو نحو من أنحاء التخصيص. غاية الأمر أن مصطلح التخصيص غلب استعماله على إخراج بعض الأفراد من العام، وهو عبارة عن التخصيص الأفرادي. وأما الناس فهو عبارة عن تخصيص أزماني، فهو عبارة عن إخراج بعض الأزمان من العام، فإن للعام مثل أوفوا بالعقود عموم أفرادي، يعني أوفوا بكل عقد عقد من البيع والإجارة والهبة وإلى آخره، وعموم أزماني بمعنى أن هذا الحكم وهو وجوب الوفاء بالعقود عام لكل زمان، في زمان النبي وفي زمان الإمام علي والحسن والحسين إلى زمان الغيبة وإلى أن يرف الله الأرض بمن عليها. فحقيقة إذن التخصيص والنسخ واحد، حيث إن التخصيص يخرج بعض أفراد العام فيقول مثلا لا يجب الوفاء بعقد الشغار، نكاح الشغار مثلا، والنسخ يخرج بعض الأزمان عن العام فيقول بأنه لا يجب الوفاء بالعقود في زمن الغيبة، فارتفع وجوب الوفاء في زمان الغيبة. إذا
فبما أن حقيقة النسخ ترجع إلى التخصيص فلازم ذلك أنه إذا جاز تخصيص العمومات الكتابية بأخبار الآحاد يجوز نسخ العمومات الكتابية أيضا بأخبار الآحاد لأنهما متلازمان، مع أنه من الواضح بطلان النسخ بأخبار الآحاد، وقام الإجماع على أن النسخ لا يثبت إلا بدليل قطعي ولا يثبت بخبر واحد. فكذلك الحال بالنسبة للملازم وهو التخصيص الأفرادي، فلا يثبت بخبر واحد بل لا بد من دليل قطعي. ويجيب المصنف عن هذا الدليل بجوابين. الجواب الأول، سلمنا معكم بأن حقيقة الناس ترجع للتخصيص وأنهما روحا شيء واحد، إلا أن حكمهما مختلف لأجل قيام الإجماع على أن النسخ لا يكون إلا بدليل قطعي ولا يكون بخبر واحد. إذن فالفرق بين التخصيص والنسخ من حيث الحكم لأجل الإجماع على أن التخصيص يتحقق بخبر واحد المعتبر، والنسخ لا يتحقق بخبر واحد المعتبر. كما قلنا أن السيرة المتشرعية جرت على تخصيص عمومات الكتاب بخبر واحد، لكنها لم تجري على النسخ بخبر واحد. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، إن هناك فرقاً بين التخصيص والنسخ، وهذا الفرق يوجب عدم صحة المقايسة. وهذا الفرق هو أن النسخ في غاية الأهمية، فهو أهم من التخصيص، لأن النسخ يعني ارتفاع الحكم وانتهاء أمد الحكم، فلا يعمل به البتة، وهذا يستوجب توفر الدواعي لدى المسلمين إلى ضبط موارد النسخ، لأنه لا يعمل به، لا يعمل بالدليل المنسوخ إطلاقا بعد الناس. فلأجل ذلك نجد أن موارد النسخ اهتم بها الأصحاب وضبطوها في كتبهم، ولم يكتفوا فيها بخبر واحد بل تواتر نقلها. وأما بالنسبة إلى موارد التخصيص فإنها ليست في الأهمية كالنسخ، لأن التخصيص يستوجب خروج بعض أفراد العام عن هذا الحكم العام، فلم تكن الدواعي متوفرة كوفرتها بالنسبة للنسخ، فحينئذ يمكن أن يتحقق النسخ بخبر واحد، وإن لم يقم إجماع ولم يقم تواتر على ذلك. أما النسخ فكل موارد النسخ قام فيها إجماع وقام فيها وعليها تواتر ولم يقع فيها اختلاف إلا نادر، بخلاف موارد التخصيص فهي كثيرة وحصلت بأخبار الآحاد بشكل واضح. إذن هذا هو الدليل الرابع وعدم تمامية. طبق العبارة يا مولاي الجليل. قال الآن جينا للدليل الثالث، والأخبار الدالة على أن الأخبار المخالفة للقرآن يجب طرحها أو ضرب هذا طائفة، هذا اللي جعلناها الأولى، أو ضربها على الجدار، هذا اللي جعلناها طائفة رابعة، جعلناها رابعة لأنه ليس لها مثال بحسب ما وقفنا عليه، أو أنها زخرف، هذا اللي جعلناها طائفة ثانية، أو أنها مما لم يقل بها الإمام عليه السلام، هذا اللي جعلناها رابعة، وإن كانت كثيرة جدا وصريحة الدلالة على طرح المخالف، هذا المقدمة الأولى. والخبر المخالف الكتاب على نحو العموم والخصوص المطلق يصدق على أنه مخالف، إذن فيصدق على الحجية. الآن المناقشة، إلا أنه دقة أولا ثانيا ثالثا، هذا المناقشة هذا الجواب الثاني قدمه المصنف مع أن المفروض يجعله يؤخره، فهو قدم أنه لا محيص عن أن يكون المراد من المخالفة في هذه الأخبار غير مخالفة العموم، إن لم نقل بأنها ليها، هذا المناقشة الأولى، هذا الجواب الأول، إن لم نقل بأنها ليست من المخالفة عرفا، إذن هي ليست مخالفة عرفا، ثم لو سلمنا مخالفة لكن لابد أن نلتزم بالتخصيص كما بينا. ولماذا؟ لصدور الأخبار المخالفة للكتاب بهذه المخالفة منهم عليهم السلام كثيرة جدا. الآن الجواب الثاني، مع قوة احتمال أن يكون مراد أنهم لا يقولون بغير ما هو قول الله تبارك وتعالى واقعا، وإن كان هو على خلافه ظاهرا شرحا لمرامه تعالى وبيانا لمراده من كلامه، فافهم، بينا وجه أمره بالفهم. الآن الدليل الرابع، والملازمة بين جواز التخصيص وجواز النسخ به ممنوعة وإن كان مقتضى القاعدة جوازهما. هذا الدليل الرابع يا مولانا، إنه لو جاز التخصيص لجاز النسخ، والنسخ باطل إذن فالتخصيص باطل. المصنف يجيب أولا هذا الملازمة ممنوعة، لماذا؟ لاختصاص النسخ بالإجماع على المنع، قام الإجماع على منع النسخ بخبر الواحد، ولكن قام الإجماع على جواز التخصيص بخبر واحد. الجواب الثاني، مع وضوح الفرق بتوافر الدواعي إلى ضبط الناس، ولذا قل الخلاف في تعيين موارده، بخلاف التخصيص فدواعي الضبط ليست كما هو الحال بالنسبة للناس. اتضح إذن الدليل الثاني والقول الثاني وعدم تمامية الدليل. بقية الكلام تأتي والحمد لله رب العالمين. هذا لاختصاص النسخ بالإجماع على المنع، قام الإجماع على منع النسخ بخبر الواحد، ولكن قام الإجماع على جواز التخصيص بخبر الواحد. الجواب الثاني، مع وضوح الفرق بتوافر الدواعي إلى ضبط الناس، ولذا قل الخلاف في تعيين موارده، بخلاف التخصيص فدواعي الضبط ليست كما هو الحال بالنسبة للناس. اتضح إذن الدليل الثاني والقول الثاني وعدم تمامية الدليل. بقية الكلام تأتي والحمد لله رب العالمين.